الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله معشر المهاجرين والأنصار وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، حي أينما يصلكم أثير قناتنا، أينما يصلكم صوتنا ومرآنا، نحييكم في قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامج تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه يستفيد منه كل راء وسامع، نناقش فيه ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا ما أشكل من إرادات واستشكالات بشكل مبسط يسير مختصر يستفيد منه الجميع. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فنرحب بمعالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الأعزاء، أرحب بك أخي العزيز الشيخ ياسر، وأرحب ب المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم موفقين معانين، قد تابعت عليهم النعم وتواترت عليهم الخيرات.
اللهم آمين، اللهم آمين. مشاهدين، نحن معكم في باب صلاة العيدين، قد أخذنا ما يتعلق في السنن القبلية والبعدية في المتعلقة في أحكام صلاة العيدين في الحلقات الماضية، فعلنا أن نأخذ ما تبقى من باب صلاة العيدين في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. بداية وبادئ ذي بدء، بعض الناس يسأل في بداية في صلاة العيد، فرح الناس في هذا اليوم العظيم بعد انقضاء عبادة عظيمة سواء في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، هذا الفرح وهذه التهنئة وهذا البشر الذي يتلألأ في وجوه المسلمين، هل هو فرح بأن انقضت هذه العبادة وألقوا عن أقتابهم وعن عواتقهم ثقل تلك العبادة، أم أنهم يفرحون بتمام هذه العبادة، أم ما سر هذا الفرح وهذا البشر الذي يعلو محياهم؟ فعل الشيخ أن يضفي حول هذا الموضوع مستعينا بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيوم العيد يوم فرح وسرور. يوم العيد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين، فقال إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لبعض الناس أن يلعب بالدرقة وأنواع الحراب، وفي يوم العيد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الجواري أن يستعملن الدفوف، مما يدل على أن هذا اليوم له خاصية. لكن لا يعني هذا أن تكون أيام الأعياد أيام لهو ومعصية وابتعاد عن طاعة الله عز وجل، فلا تترك الطاعات الواجبة، لا تترك صلوات الجماعة، ولا يترك الناس شعائر الإسلام، وهكذا أيضا لا يجعلونه يوم مزمار ويوم معازف، لأن المعازف ممنوع منها في الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهكذا لا يجعل هذا اليوم يوم كشف للعورات بحيث يترك النساء حجابهن أو يتساهلن في طريقة لبسهن، بل يجب على المرأة أن تكون حريصة على التستر والصيانة، تلبس الجلباب الضافي الذي يكون مغطيا لبدنها غير كاشف لشيء من مفاتن جسدها ولا محدد لمعالم بدنها. وهكذا أيضا تجتنب تلك المظاهر التي تشهر بها المعاصي بأنواعها، ونحرص على أن نتبع الطاعة بطاعة أخرى. نحن نتقرب إلى الله بالفرح في يوم العيد، لكن لا يجوز لنا أن نعصي الله في هذا اليوم. من علامة قبول الطاعة التي تكون قبل رمضان أن يأتي الإنسان بطاعة في هذه الأيام، مما يشعر بأنه راغب في الطاعة، قد قبلت طاعته. أما إذا لم يوفق الإنسان لطاعة فليخشى على عبادته السابقة أن تكون من غير المقبولات. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن من علامة قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها. وأما بالنسبة للتهنئة فلعل الأظهر أن التهنئة من الأمور المباحة التي تظهر البشرى بين الناس، وهي نوع من أنواع مقالة الحسن التي ترغب فيها الشريعة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقد أثر عن عدد من الصحابة أنهم كان يهنئ بعضهم بعضا، وأثر عن بعض التابعين أنه يقول: تقبل الله منا ومنكم. وبأي لفظ حصلت التهنئة حصل المقصود. وأما بالنسبة لهذا اللفظ تقبل الله منا ومنكم، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: لا أقوله يعني ابتداء ولا أمنع منه. ومظاهر هذا اليوم ينبغي أن تكون مظاهر خير وطاعة وقربة وعبادة لله عز وجل. فمن تلك المظاهر التي تكون في هذه الأيام إظهار التكبير، إظهار التكبير. هكذا أيضا من مظاهر الطاعة في هذه الأيام، في أيام عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة يستحب للإنسان أن يكثر من الطاعات فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وكذلك قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن هنا فكل عمل صالح فإنه يشرع أن يؤدى في هذه الأيام العشر المباركة. فيشرع للإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ويكثر من التكبير، ويكثر من قراءة القرآن، ويكثر من قيام الليل، ويكثر من صيام النهار. وصيام العشر فاضل وعمل صالح، خصوصا في يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. وبهذه المناسبة أشير إلى أمر قد يفعله بعض الناس، ألا وهو التعريف عشية عرفة. عشية عرفة يعني يوم عرفة في آخر النهار، حيث يجتمع بعض الناس في بعض الأقطار، إما في المساجد أو في غيرها، يتقربون لله عز وجل ويقولون: نضاهي الحجاج بذلك، ويقولون: نضاهي الحجاج بذلك. فمثل هذا الفعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه في المدينة، ولم يكن أهل الأقطار الأخرى ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. ورد بإسناد ضعيف عن ابن عباس الذي يظهر أنه لم يثبت عنه، وقد خالفه، وعلى فرض ثبوته عنه خالفه غيره من الصحابة. ومن هنا فإن التعريف عشية عرفة في الأقطار ليس من الأمور المشروعة، خصوصا إذا ضاها هذا التعريف في الأمصار شيء من المظاهر التي يفعلها الحجاج من لبس إحرام أو كشف الرؤوس أو التلبية أو غير ذلك. فإن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولا يجوز لنا أن نتقرب لله عز وجل إلا بعبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس في هذا اليوم قد يذكرون ذكرا جماعيا، أو قد يأتون بطبول في المسجد، فمثل هذا أيضا من البدع التي يجب إنكارها ويجب الإنكار على فاعلها ونصحه تقربا لله عز وجل، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في السنة 9 و8 و7 وما قبلها من السنوات كان في المدينة ولم يكن يفعل شيئا من هذه الأفعال، ولو كان خيرا ولو كان عبادة ولو كان مصلحة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مما يفعل. وهناك أحكام كثيرة فيما يتعلق بالتكبير في هذه الأيام، إن أردتم أن نفصل فيها.
طيب جيد، أساسنا بنسأل في يوم العيد أو ليلة العيد، يعني مش الضابط في هذا التكبير؟
نعم، التكبير يقسمه الفقهاء إلى نوعين. النوع الأول تكبير مطلق، والمراد به التكبير غير المقيد بالصلوات. يكبر الإنسان في الطريق، في أثناء ركوبه في السيارة، في أثناء دخوله لبيته، في أثناء ذهابه وإيابه، هذا يسمى التكبير المطلق. لماذا قلنا مطلق؟ لأنه غير مقيد بما بعد الصلوات. والتكبير المطلق يشرع في العيدين، فبالنسبة لعيد الفطر يشرع من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. إذا غربت الشمس وابتدأ وقت المغرب ليلة العيد، حينئذ يشرع ابتداء التكبير المطلق. وإذا كان الشهر ناقصا فبإعلان الخبر أن الهلال قد رؤي، حينئذ يشرع للناس أن يكبروا التكبير المطلق. يستمر هذا التكبير المطلق إلى انتهاء خطبة العيد على الصحيح. بعض الفقهاء يقول ينتهي بالصلاة، ولكن الصواب أنه ينتهي إلى بخطبة العيد. ولذلك شرع أن يكثر من التكبير في أثناء الخطبة، كما قال سعد كان يكثر التكبير في أضعاف الخطبة. هذا التكبير المطلق في عيد الفطر. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فيشرع التكبير المطلق من غروب الشمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، ليلة واحد من شهر ذي الحجة. والصواب أنه يستمر إلى غروب الشمس في اليوم 13. بعض الفقهاء يقول بأنه يستمر إلى يوم العيد، والصواب أنه يستمر إلى يوم 13. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون الله ويرفعون الصوت بالتكبير في أيام منها. ومما يغلب على الظن أنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التكبير المطلق. أما النوع الثاني فهو التكبير المقيد، والمراد بالتكبير المقيد هو التكبير الذي يكون بعد الصلوات، يكون بعد الصلوات. وهذا يختص بعيد الأضحى، حيث يشرع للناس أن يكبروا تكبيرا مقيدا بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم 13 من شهر ذي الحجة آخر أيام التشريق. فإذا سلم الناس شرع لهم أن يكبروا. هذا التكبير هل يكون بعد السلام مباشرة أو يكون بعد الاستغفار؟ قولان لأهل العلم. كثير من أهل العلم اختار أنه يكون بعد السلام مباشرة، وطائفة قالوا بعد الاستغفار، قالوا لأن الإمام لا يكبر إلا بعد انصرافه للمأمومين، فهو يبتدئ في أول سلامه بالاستغفار ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين، والأمر في هذا واسع. وقد دل على مشروعية الذكر نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، ومنها قوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ومنها نصوص كثيرة أيضا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام. والتكبير لا يختص برؤية بهيمة الأنعام لتكبروا الله على ما هداكم، فدل هذا على أن التكبير يكون مطلقا ويكون مقيدا ولا يختص برؤية بهيمة الأنعام. الرجال يستحب لهم أن يجهروا بالتكبير ويرفعوا أصواتهم، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك. وأما النساء فالمستحب لهن خفض أصواتهن ولا يرفعن الصوت بذلك، فهذا دليل على أن التكبير كما يشرع للرجال يشرع للنساء، لكن الاختلاف في صفته. ما حكم التكبير وما حكم الجهر به؟ بعض أهل العلم قال إن التكبير والجهر به واجب، وهذا مذهب بعض الظاهرية، وقالوا لأن الله عز وجل قال لتكبروا الله، فعل مضارع مسبوق باللام. والقول الثاني بأن التكبير في عيد الفطر، إذن الظاهرية يرون أن التكبير في عيد الفطر واجب، والقول الثاني بأن التكبير في عيد الفطر غير مشروع ولا يستحب، وهذا هو قول الحنفية. والقول الثالث بأنه مستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور، ولعله أظهر الأقوال في هذه المسألة. ولتكمل العدة ولتكبر الله، هنا اللام ليست لام الأمر حتى يقال بأن الفعل المضارع مسبوق بلام الأمر، وإنما هذا لام العاقبة أو لام الغاية. بالنسبة للتكبير المقيد يشرع أن يكون بعد الفريضة إذا أديت جماعة، أما النوافل إذا صلى الإنسان نافلة مثل السنن الرواتب ومثل سنة الضحى ومثل صلاة الليل، فإنه لا يشرع للإنسان أن يقول هذا التكبير المقيد، وإنما يكون بعد الفرائض. وكذلك لا يقال التكبير المقيد إلا إذا أديت الفريضة بعد جماعة، لو صلى الإنسان الفريضة وحده لم يشرع له أن يقول التكبير المقيد، ورد ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحرم مشغول في وقت الإحرام بالتلبية، ولذلك في وقت الإحرام يشتغل بالتلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى جمرة العقبة ابتدأ بالتكبير فأصبح يكبر. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قدموا من عرفة ومن مزدلفة إلى منى، منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يكن أحد منهم يعيب على أحد، وإنما الهدي الكامل في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي ولم يكن يكبر إلا بعد أن رمى جمرة العقبة. ومن هنا نقول الأفضل في حق المحرم أن يلبي وقت إحرامه حتى إذا رمى جمرة العقبة فإنه يوم العيد فإنه يستحب له أن يبتدئ بالتكبير. من الأمور التي ينبغي أن تحذر أن يكون هناك تكبير جماعي بحيث يتلفظ الناس بألفاظ التكبير في وقت واحد، فليس هذا هو المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الطريقة طريقة غير مشروعة، وإنما كان الصحابة يرفعون أصواتهم، فإذا سمع الناس تكبيرهم كبروا بتكبيرهم، بمعنى أنهم ابتدأوا يكبرون لكن ليسوا متوافقين مع المكبر الأول حتى ترتج منا بأصوات التكبير. لو قدر أن الإنسان فاتته صلاة من الصلوات المقضية التي تذكر صلاة، مثلا صلاة العصر في يوم ثامن، تذكرها في ضحى يوم التاسع، فهل يشرع التكبير المقيد؟ نقول إن صلوا جماعة هذه الصلاة المقضية شرع لهم أن يكبروا، وأما لو صلاها الإنسان وحده فحينئذ لا يشرع له أن يكبر التكبير المقيد لما ورد من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإنسان نسي التكبير، صلوا جماعة وبعد انتهاء الصلاة الفريضة نسيوا التكبير فذكروه بعد ذلك، نقول يستحب أن يقضوه. فلو ابتدأوا بالأذكار المعتادة فذكروا بعد ذلك استحب لهم أن يذكروا ذكر التكبير، أن يكبروا، وذلك لأنه لا زال وقته، ولأنه بعد الصلاة، وبعد الصلاة كما يصدق على القريب يصدق على البعيد. وهكذا أيضا لو قام من مكانه أو ذهب فإنه يستحب له أن يعود فيجلس ثم يكبر هذا التكبير، قال بذلك طائفة، وما لم يحدث أو يخرج من المسجد. فإذا أحدث قال الفقهاء الحنابلة انقطع وقت التكبير في حقه، ولكن الأظهر أنه حتى لو أحدث، لأن التكبير لا يشترط له وضوء ولا يشترط له طهارة، ومن ثم حتى لو أحدث فإنه يشرع له أن يكبر. لو كان هناك شخص مسبوق لم يدرك مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين، فإنه إذا سلم هو، إذا قام وأتى ببقية صلاته فسلم، فحينئذ نقول يستحب له أن يكبر التكبير المقيد، لأنه أدى صلاة جماعة، صلاة فريضة مع جماعة، فشرع له التكبير. لا يسن عند الفقهاء أن يكون هناك تكبير عقب صلاة العيد، فيقولون المستحب أن لا يأتي بتكبير لأن الناس مشغولون بالخطبة، والأظهر أن صلاة العيد أولى أن يكون بعدها التكبير المقيد، لأن هي محل التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه كان يكبر في أثناء خروجه وفي أثناء خطبته، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرون ويكثرون من التكبير، فنقول هذا من أولى المواطن بالتكبير. أما بالنسبة لصفة التكبير فإن التكبير عند فقهاء الحنابلة أن يكون بالتثنية، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وبعض الفقهاء يقول يستحب أن تكون التكبيرات في الأول ثلاث، وبعضهم يقول يستحب أن تكون التكبيرات في الثاني ثلاثا، وبعضهم يقول يستحب أن تكون ثلاثا في المرتين، والأمر في هذا واسع، وبأي تكبيرة كبر وبأي عدد فإنه حينئذ يكون قد أدى المسنون والمستحب من جهة التكبيرات. نعم.
أحسن الله إليك. باختصار، لأن وقت الحلقة انتهى، ورد علي سؤال في هذه الحلقة في عن حلقة ماضية في مسألة دعاء الاستفتاح في تكبيرة العيد، هل يقال بعد تكبيرة الإحرام أو أنه يقال بعد التكبيرة السابعة دعاء الاستفتاح؟
الأظهر أن دعاء الاستفتاح يقال بعد انتهاء التكبيرات،
بعد انتهاء التكبيرات،
لأن دعاء الاستفتاح يكون قبل القراءة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، رأيت إسكاتتك قبل القراءة ما تقول؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الاستفتاح، فدل هذا على أنه قبيل القراءة، ومن هنا يقال بعد انتهاء التكبيرات.
جميل، علنا نكتفي بهذا القدر ونكون بهذا السؤال قد أنهينا حلقتنا هذه مع انتهاء أحكام باب صلاة العيدين. نبتدئ بإذن الله معكم مشاهدينا في الحلقة القادمة بإذن الله في باب صلاة الكسوف، فكونوا معنا متابعين. شكرا للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين جميعا في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من علم الشيخ، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.